إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومعنى هذه الآية: يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، إذا أردتم النجاة والفلاح فاتبعوا واقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن في حياته وسيرته من الدروس والعبر والحكم والدرر ما لا يعلم بذلك إلا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، عندما ننظر ونتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكر قول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كان مع أسرته، وكيف كان مع صحابته، وكيف كان مع الناس من حوله. وثقوا تماما أن الإنسان لو تأمل وتدبر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفى أثر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه سيشعر بسعادة وراحة لا يعلم بها إلا ربنا عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا وأخبرنا بأن من وجدت فيه بعض الأمور ذاق حلاوة الإيمان، ومن هذه الأمور أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولا شك أن من حب النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر وأن نقرأ في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك كان من أهم المهمات على كل داعية ومصلح، وكل والد ووالدة، وجميع أفراد المجتمع، أن نعلم أبناءنا وأن نعلم الناشئة خصوصا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن بعض البيوت لا يوجد فيها ولو كتيب يسير يتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيك الوالد مشتكيا: يعرف أبنائي قصص اللاعبين وقصص المطربين، ولكنهم لا يعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون أسماء الصحابة الكرام. فنقول له: قصرت أنت في التربية وفي رعاية هؤلاء الصغار، وهذا ما جنته يداك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الحوادث العظيمة التي كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت في سيرة سيد الثقلين وسيد ولد آدم، هجرته عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. ففي هذه الهجرة بعض الدروس والعبر، من أعظمها وأهمها أن هذه الهجرة جاءت بعد أن اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تجاوزوا وطغوا واعتدوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الفرج من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن أعظم الدروس المستفادة من الهجرة أن بعد العسر يسر بإذن الله عز وجل، فمهما مرت بك محن أو مشاكل أو بعض الأمور المدلهمة، ثق تماما أن الله عز وجل سيفرج عنك بإذن ربنا سبحانه وتعالى، كما فرج عن نبينا صلى الله عليه وسلم السنوات الطويلة يدعو أقاربه وأرحامه إلى قول لا إله إلا الله، وهم يكفرون بذلك كفرا عظيما ويؤذون نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن منهم إلا جماعة يسيرة في مقابل هذا العدد الكبير الذي كان في مكة المكرمة. ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يخرج من مكة مهاجرا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أبدا أن يدب إلينا اليأس، أو أن يشعر الإنسان بأنه لا يوجد فرج في بعض القضايا والمشاكل. أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ويقول ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلذلك لا بد أن نصبر عند البلاء. قد تمر علينا بعض الظروف الأسرية، أو بعض المشاكل المالية، أو بعض المشاكل الوظيفية، لا بد أن تصبر وأن تشكو همك إلى الله عز وجل. لا تشكو همك إلى البشر، واشكو همك إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال بعضهم: الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، هاجر نبينا صلى الله عليه وسلم بصحبة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فانظروا إلى الحب العظيم الذي كان في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم تجاه أبي بكر الصديق، وانظروا إلى الحب العظيم الذي كان في قلب أبي بكر الصديق تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. يكفي الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه شرفا وفخرا أن الله عز وجل سماه صاحبا لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه الهجرة كان فيها من المشاق والأهوال الشيء الكبير والشيء العظيم، ومع هذا يخاطر الصديق حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج مع نبينا صلى الله عليه وسلم تاركا ماله وأهله وأبناءه إلى مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يثني على أبي بكر ثناء عظيما، ويقول: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولاحظوا بارك الله فيكم أنه سمي بالصديق لكثرة تصديقه بنبينا صلى الله عليه وسلم. كان في غار ثور مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو يخاف على نبينا خوفا عظيما، ويقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدمه هذا لرآنا. فيجيبه نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فإذا حفظك الله حفظت من كل سوء ومن كل شر بإذن ربنا عز وجل. وهذا من أعظم الدروس التي نستفيدها من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد بذل كفار قريش جميع الأسباب كي يفتكوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، فرد الله عز وجل كيدهم في نحرهم، وحفظ الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم وسلمه وصرف عنه شر هؤلاء. لذلك لا بد علينا أن نعلم بأننا إذا أردنا أن يحفظنا الله عز وجل من كل سوء وشر فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل ونستعيذ بربنا سبحانه وتعالى، مطبقين وصية النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ أمر الله حفظه الحفيظ سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، ولما وصل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية فرح الأنصار وهم سكان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه فرحا عظيما. لذلك جاءت النصوص الكثيرة والنصوص المتتابعة في فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لما جاءت لهم هذه الفضائل العظيمة؟ لأنهم نصروا دين الله عز وجل وأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر إخوانهم الفقراء من أهل مكة تقاسموا معهم الأموال والمتاع حبا لهم وتعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم. فانظروا رعاكم الله عز وجل كيف أن من أعظم الأعمال الصالحة التي يدخرها الإنسان في صحيفة حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، حب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم، لما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة النبوية أول أمر بدأ به هو بناء مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وشدة محافظته عليها، وانظروا كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على عمارة المساجد بذكر الله وإقامة الصلاة فيها. فمن تفوته صلاة الجماعة ولا يصلي في المسجد أصلا، هل اقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ لم يقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأما من يترك الصلاة بالكلية فلا يصليها أبدا، فقد ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في سياقة الموت وفي مرض الموت كان يحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد، مع أن المرض كان عليه في غاية عظيمة جدا من الشدة، ولكنها القلوب التي جعل قرة عينها في الصلاة. أيضا أيها الأفاضل، عوض الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا، فهاجر إلى المدينة النبوية التي قال نبينا في وصفها وفي مدحها: إن الله سماها طيبة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذه طيبة. وكان يدعو الله عز وجل لها فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، من شدة حبه صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة النبوية العظيمة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في في آخر الزمان إن الإيمان ليأرز أن يرجع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يدخل مدينته صلى الله عليه وسلم لأنها محفوظة بحفظ الله عز وجل لها. وكذلك المسلم إذا أقبل على طاعة الله سيعوضه الله خيرا ويشرح صدره ويعطيه ما يريد بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. ووفق نائبه وولي عهده لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم أطل أعمارهم على البر والتقوى والرحمة والإحسان وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وانصر عبادك في بلاد الشام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. أحص عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.